السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والطهر الأطهر محمد وعلى آله طهر الأطهار. واللعن الدائم على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا في استخلاص النتيجة من المواد والأدلة أن جماعة من الأعلام حصروا حرمة الغناء بالمضمون الباطن أو بكيفية الصوت إذا كان المضمون باطلا، ووصلنا إلى هذه النقطة مع هؤلاء الأعلام أن حرمة الغناء منحدرة من عدة حرمات فرقية، فمن غير الصحيح حصر حرمة الغناء في منشأ واحد فوقي، بل هو من عدة جهات، فإذا كان من عدة جهات فبالتالي لا تنحصر الحرمة الغناء المحرم بمضمون الباطل، بل حتى فيما لو كان مضمون حق إلا أن الكيفية هيجانية محفزة محركة للخفة والنزوة وبالتالي مجونية تكون الكيفية، فهذه الكيفية المجونية والعياذ بالله تعمي على المضمون الحق، يصير مثل من بين نزف بين الحرام والحلال أو هذا من هذا القبيل. فبالتالي نعم، أحد الشواهد التي تمسك بها هؤلاء الجماعة من الأعلام أن مطلق الترجيع أو مطلق مد الصوت أو مطلق رفع الصوت لا يمكن الالتزام بأنه حرام، مع أنه غناء مد الصوت، جملة من التعريف اللغوي مد الصوت، رفع الصوت، ترجيع الصوت، ترجيع الصوت ترديده، أي هاي الحالات الإيقاعات اللي فيه مقطعة، الترديد هذا معناته انخفاض وعلو والمجرى. فهي الحركة الصوتية يعني هي انقطاعات وصل وفصل، أي عبر عن الترديد من أنواع أطوار مختلفة. إذا ما يمكن التزام بمطلق مد الصوت ومطلق رفع الصوت ومطلق الترجيع حرام، معناه هو لغة غناء. فإذا التمسك بعنوان الغناء بقول لغوي مطلقة محل إشكال مغرور، لأن الصوت الحسن أين؟ والصوت الحسن والصوت الجميل بلا شك أنه مباح، بل راجح قراءة القرآن به وقراءة الأذكار والأدعية به، فبين بين كيف يصير التمييز؟ فليس يبقى إلا إذا اقترن كيفية الصوت بالمضمون الباطل، هكذا استدلنا. ولكن الجواب عن هذا هو أن الإطراب في نفس محرم، الإطراب في نفس محرم. والإطراب هو نوع من الحركة أو نوع من الحالة النفسانية في الغرائز والنزوات لدى الإنسان، يعني تتحرك النزوات، تبدأ تتحرك المدود الغرائزية، تبدأ تتحرك تحريك ما يوجب تحريك المدود الغرائزية ويهيجها، أو النزوات يهيجها. لقد يعبر عنه بالفتنة، مثلا في النظر، نظر الفتنة، وإن كان هذا مو غير باب اللهو وغير باب اللعب، بس هذه أيضا أحد أسباب تحريك الميول والغرائز والنزوات. هذا التحريك وتهيج الغرائز بدءا من الخفيف إلى المتوسط إلى الشديد الجنوني، هذا التحريك حرام، ما يحركه حيث يفقد سيطرة العقل، لأنه يعني تغليب القوى الظلامية في الإنسان أو قوى الشر في الإنسان على قوى الخير، هذا الذي يجب تحريكها وإسنادها إعضادها على قوى النور، هذه يحرمها الشارع. على إجمال، فالمجون إذن ممكن يعني تسليم مع جماعة الأعلام أن المجون مرتبط فقط بالكلام الباطل، لا، حتى لو لم يكن كلام باطل، كيفية كانت مهيجة. ولذلك ورد لدينا في الروايات، سنقرأ روايات القرآن الكريم، لا تقرأ القرآن بألحان أهل الفسوق، النص هذا موجود اتفاق رواه الفريقان، ورواية عندنا ظاهرنا معتبرة، روايات قراءة القرآن، لا تقرأ القرآن بألحان أهل الفسوق والكبائر. خلنا مما يدل على أن هذه الكيفية محرمة ويمكن أن تعرض للمضمون الحق، وهذه الكيفية هي حرام، هي لأن فيها ميول شبيه. طبعا هذه تبدأ بدرجات خفيفة ثم تشتد متوسطة ثم تشتد إلى أن تصير شديدة جنونية، ما كذا موجود. الآن من باب المثال، الفقاع فرقه عن البيرة، ما يقال بالبيرة باللغة اللاتينية أو الجلفية الدارجة الآن، فرق البيرة عن الخمر ما هو؟ طبعا البيرة درجات، أما ما هي الشعير المخمر يعني المنقع، فرق ما هي الفقاع. الفقاع في الروايات خمر استصغره الناس، طبيعة الماء الشعير إذا نقع في الماء يومين بلا نار بلا شمس، شعير نقع في الماء يزبد، هذا الزبد اللي فوق يعبر عنه فقاع. الشارع جعل علامة لتخمر الشعير في الماء، تبدأ شلون مثلا التقصير منين يبدأ في السفر؟ منين يبدأ؟ من حد الترخص، وليس من سور المدينة، بينما المسافة تحسب من أين؟ من سور المدينة. في فرق بين بدء حد الترخص من باب مثالها وبين المسافة. فالشارع جعل التقصير كحكم يبدأ وين؟ يبدأ من بدء المسافة أو يبدأ من وين؟ من حد الترخص. وفرق بين حد الترخص وسور المدينة، فالمسافة تبدأ من نقطة، ولكن الحكم يبدأ من وين؟ من نقطة أخرى. وهذا واضح في باب صلاة المسافة. كذلك في التخمر وحصول الكحول المصنع، مو الكحول الطبيعي، مثلا كل الفواكه فيها كحول طبيعي، يعني قبل أن تفسد ها الفواكه وهي سالمة، أو الأطعمة عموما وهي سالمة قبل أن تفسد وتتعفن. هاي الأطعمة فيها نسبة كحولية بس هاي كحول طبيعي، من يجيب حرمة كحول بالمعنى الكيميائي مو كحول بالمعنى اللغوي. ولكن إذا تخمر الأشياء، إذا تخمرت صارت خام قهرًا. بالنسبة إلى الشعير سنضرب مثال لأجل اللهو المجون معذرة، ما في جهة اشتراك ما هذه. بالنسبة إلى الشعير وبالنسبة إلى العنب والزبيب والتمر، العنب نفس العنب والشعير نفس الشعير، هذان طعامان يتسارع إليهما التخمر بالغليان، الغليان الكيميائي الذاتي الطبعي أو الغليان الكيميائي الطبعي بسبب الغليان النار. فالغليان الفيزيائي بالشمس أو بالنار يدفع هذا النقيح المائي، يدفعه إلى إيش؟ إلى غليان كيميائي طبيعي وهو التخمر. لأنه الكحول ما هو؟ الكحول عبارة عن أكسجين وكربون وهيدروجين. الماء هو فيه أكسجين وهيدروجين، والسكر الموجود في الشعير أو الموجود في العنب كربون. فلما هالعناصر الثلاثة أكسجين وهيدروجين وكربون كربونات بتركيبة خاصة تصير كحول، تصير كحول يعني يصير العنصر كذا الذرة هيدرو أكسو هيدروجي أو هيدرو أكسجين الكربون ثلاثي هيدرو أكسجين الكربون بتركيبة خاصة يصير كحول، هو كحول. فهذا متى يبدأ؟ بالغليان. ماء الشعير بمعنى أشد من ماء العنب، لأن ماء العنب إذا غلى شنو؟ ماذا يصبح؟ يحرم وينجس. أما إذا ذهب ثلثا يطهر ويحل، هذا ماء العنب يصير شيرة شيرة بحلا. أما ماء الشعير إذا غلا واشتد غليانه يشتد ويشتد ويزداد حرمة، مو هو حرام، يزداد أيضا شدة في التخمر. ماء الشعير بمعنى أشد بأسا من ماء العنب. فالعنب والشعير طبيعة الشعير إذا رجعت في الماء نظرا لنسبة السكريات أو السعرات الموجودة فيه بسرعة يتسارع إليه غير بقية الأطعمة، هو العنب النقيع لمدة يومين يتكون فيه الكحول. علامة تكون الكحول الغليان الذاتي حتى لو لم تأتي بنار أو بشمس، حتى لو في ظل يومين ترز كرات الفقاعات تتعالى تتصاعد سطح الماء. هذه كرات الفقاعات الهوائية التي تتصاعد سطح الماء هي يسمى الزبد، أما الزبد فليذهب جراه. هذا الزبد اللي ماكث ما يروح، هذا الزبد يسمى فقاع. فالشارع جعل علامة حرمة ماء الشعير عنوان ماذا؟ ما يخل محتوى كيميائي. بعض الفتاوى الاعلام المعاصرين روح اختبره او كذا، ما يحتاج اختبره ولا اختبره. الضابطه التي بنى عليها مشهور معظم علماء الاماميه وجود الفقاع، فقاع يعني الزبد نفسه. فانت اي ماء شعير تصبه في قراص بقوطي من دوله مسلمه ومكتوب عليه حلال او كذا، اذا تصبه في الماء وتشوف عليه الزبد زبد بنفسه، هذا هو فقاع حرام. بل هذا الزبد والفقاع الماء الشعير اللي مكتوب على حلال وما شابه ذلك، إذا جعلته في الهواء الطلق يومين ثلاثة أكثر أربعة الزبد بيروح، بس مرورة وتخمرة يشتد أكثر. مرورة ما في الخمر هي يعني يشتد بعد، يعني ينقلب من ما من ينقلب من فقاع إلى نبيذ. النبيذ حالة وسطية في الكحولية بين البيرة والخمر، يعني 15% من نسبة الكحول فما زاد إلى 35 كل يسمونه نبيذ، الذي يستحله ربما من طرف آخر. من 35 إلى 55 هو الخمر. الفقاع يبدأ من 3% إلى 15%، النبيذ من 15% إلى 35، الخمر من 35 إلى 55. إذا زاد الخمر في الكحولية عن 55 60 70 80 يصير سام قاتل. لا يصير قاتل،
يعني مرحلة
التعتيق لمدة 40 يوم. لا الآن كيف الزمان وكذا، ما هو كلامي فيه، كلامنا الآن في الضوابط الشرعية مو ضوابط أهل فن المخللات وكذا، مو كلامنا فيه، كلامنا في هذا. فالمقصود إذا ما الفرق، ندقق هنا محلها، ذكرنا مثال أعطلنا فيه لأنه محل ابتلاء أعطلت فيه، ما نحتاج لفحص مختبري. ولو تذهب إلى الفحص المختبري إذا يعني تعاون معك على الفحص، لأن مافية التجارة مدخل في الفحص، إذا تعاون معك في الفحص المختبري سترى في نسبة الكحول صاعدة حتى على 4%، 7%، 8%. وهذه نسبة واضحة كحولية. أقول ليست الحرمة منوطة بالفحص والإحراز، الحرمة في ماء الشعير عند تسالم الفقهاء منوطة بعنوان، ما هو عنوان فقهاء الزبد هذا تشوفه، هو هذا علامة على غليان. كما أن في ماء العنب الحرمة ليست منوطة على الفحص المختبري، بل منوطة بماذا؟ عصير العنب إذا غلى يحرم، غلى بالنار الأكثر، هكذا يقولون، غلى بالنار أو غلى بالشمس أو غلى أو غلى، لا بالنار ولا بالشمس، غلى بنفسه بنفسه، اللي هو الغليان الكيميائي الطبيعي. وما هي علامة غليان ماء العنب بنفسه؟ أيضا نفس الشيء الفقاعات، فقاعات دليل أنهم غلى، صار بحالة غليان، تتصاعد الفقاعات من أسفل النقيع العنب إلى فوق، هذا عبارة عن غلاء، غلاء لأنه نفس حالة غليان، بس غليان كيميائي طبيعي. فالعنب ماء العنب ماء الشعير هكذا، ماء الشعير يبقى يومين، بعد اليومين قطعا بدون نار بدون مع الشمس والنار خواهج، مع النار بخمس دقائق بعشر دقائق يغلي، أقصد بدون نار تحصل لحة الغليان. لذلك هذا الشعير الذي يباع في الأسواق من الفقاع الممتاز، يعني من الفقاع الممتاز الذي عليه 80 جلدة شربة، وحكم في فتوى الفقهاء حد بايع والقاتل، طبعا إذا متعمدا، يعني طبعا مع تعمد والتفاته، المقصود حكم الخمر تماما. الفقهاء خمر استصغره الناس، محل الشاهد هنا الآن لا سمح الله باسم أنه محلل حتى في المجالس الدينية يوزع والعياذ بالله، هذا الفقع باسم ما الشعير محلل من دولة إسلامية أو دول إسلامية وكذا كذا، على كل مغفلات عجيبة غريبة. بس في الحال أنه حرمة الفقع من الكبائر، الكبائر لا، التمر غليان ماء التمر أو غليان ماء الزبيب لا يسبب حرمة، خلافا لبحر العلوم وجماعة بالاستصحاب التعليقي وكذا، لا ماء الزبيب أو ماء ليس ماء العنب وماء التمر ليس كذلك، وإنما خصوص الشعير والعينان هذان عجيبان في هذه القضية. كلامنا مو في هذا. في الفقهاء ذكروا أن الخمر المستظهر الناس فيه نشوة يسيرة خفة، وسبب حرم تحريم الخمر ذكر في الروايات لأنه يوجب ستر العقل وهياج الغرائز والنزوات، بدءا من الفقاع اللي هو نشوة خفيفة تحريف خفيف. أقصد كيف هناك في حد مبدأ وفي تصاعد أوجي وذروي، كذلك في الحقيقة في الأفعال الأخرى ككيفية الصوت أو سيأتي في الألعاب. تلاحظ الألعاب، تفرج على الألعاب الموجودة، من يبدأ خلاص إذا واحد يقاطعها مستعد يتعارك وياه يضربه، وإذا طرف آخر يعيد الطرد مستعدين يقاتلوه. فهذا يعبر عن ستر العقل، مجنون جنون. اي نعم، هذا في الحقيقة موجود في الإطرام. طبيعة الإطرام هو تحريك النزوات، تحريك الغرائز، هيجانها، افتتانها، بدء حركة الميول. فهذه في الحقيقة هو المحرم من اللهو، وليس اللهو غير المجوني. اللهو غير المجوني ليس محرم، ربما يكون مكروه ربما يكون غير مكروه بعد. أما اللهو إذا صار مجوني مجنى، يعني بدأت تتحرك الغرائز والميول وتفتتن، هذا هو تقريبا مربط آيات تحريم اللهو. فالصحيح أنه هذا الإشكال له استدل به جماعه من الإعلام بأن حد الغناء ما يمكن عمل به بإطلاقه. صح، ممكن أنه يطلق الغناء حتى على مطلق مد الصوت، على مطلق رفع الصوت، لكن إذا المد اشتد ورفع الصوت اشتد والترجيع شوي اشتد، شلون اشتد في الشعير وما الشعير اشتد، تبدأ الإطراد الخفيف يجي. يعني يحس الإنسان أنه أكو حركة واضطراب نفسي، حركة نفسية، ميول نفسي، حسة، يعني طبيعة الإنسان هكذا، يتأثر في كيفية الصوت. فحينئذ بالتالي نعم، هذه هي بداية درجة الحرمة وهو الإطراب. فالإطراب ممكن رفع اليد عن حرمة وإنه مصداق باللهو المجوني. هذا محصل الكلام في الغناء، وذلك إشكاليات الأعلام من ذهبوا إلى تحسين الصوت شيء آخر، جمال الصوت شيء آخر، ليس نوبيا من حالة رعب، إفصاح الكلمات، تهجيها، ما في معنى تلتد، بس مو أنه تطرب، تطرب شيء آخر، طرب شيء آخر، لا أقول هو هذه حركة النزوات والقوى النفسانية الغرائز الحيوانية تختلف، قوى الشهوة، قوى الغضب، قوى الحياة العصبية أو الحسد أو هذه من القبيلة، القوى الظلامية في النفس، هذه هي المشكلة. هذا تمام الكلام في الغناء التحديدي. بالنسبة للآلات الموسيقية، بالنسبة للآلات الموسيقية ذكر الصيد، لا لازلنا في المحصلة، احنا لازلنا في المحصلة قبل المستثنيات. نعم المستثنيات ستزيد الأمر وضوحا إن شاء الله النتيجة. بالنسبة للآلات الموسيقية حسب تتبع قليل ظاهرا علماء العامة في الآلات، هم لا يحرمون الغناء، أكثرهم لا يحرمون الغناء، كثرة كثرة هذا، لا لكن ظاهرا في الآلات الموسيقية ستتبع ناقص الروم إذا دخان يتبعون أنه تبع أكثر. في الآلات الموسيقية ظاهرا عندهم الأكثر على الحرمة في الآلات الموسيقية. استعمال الآلات الموسيقية يعني التي تستعمل بنحو لهوي ومجوني وكذا عندهم محرمة أكثر مقصد لا أقول كلهم، بل ربما حتى الدعاء يجمع عندهم على الحرمة ظاهرا أكثر في دعاوى يجمع. وإن كان الصحيح عندهم من يفتي بالحلية والإباحة من العام مقصد، أما في علماء الإمامية لن يفتي أحد بالحلية وإنما فصل جماعة كثيرة من هذا القرن أو القرون الأخيرة فصلوا بين استعمال الآلة الموسيقية بنحو أهل المجالس أهل الفسوق والكبائر. لو تعرضنا أمس إلى كلمات السيد خوي والسيد الخميني أو غيرهم من العلامة وتلاميذهم، فإذا استعمل باستعمال أهل الفسوق والكبائر والمجون فيحرم، أما إذا لم يستخدم استعمالهم ومن ثم بنى هؤلاء الأعلام على التفصيل في الآلات الموسيقية أن بعض الآلات الموسيقية مشتركة بين الحلية وبين الحرمة، وبعض الآلات الموسيقية خاصة بالحرمة ليس فيها تفصيل لأنها لا يستعملها إلا أهل الفسوق والفجور في تلك المجالس الكبائر مجالس الكبائر. هذا التفصيل من هؤلاء الأعلام، مو الأعلام اللي مضى في الأعلام، لا أعلم هذا التفصيل ذهب إليه كثير كثير. لكن الأكثر شهرة عظيمة جدا من علماء الإمامية وطبقات القرون ذهبوا إلى حرمة الآلات الموسيقية مطلقة بلا تفصيل. ليس عندهم الآلات الموسيقية بعضها مشترك وبعضها محرم، كل الآلات الموسيقية ليست مشتركة بل هي محرمة. سواء بألحان أهل الفسوق والكبائر أو ليس بألحان مطلقا، وهذا هو الصحيح سنبين إن شاء الله هو الصحيح. نعم صورة ثالثة، إذا في صورة استخدام الآلات الموسيقية بالطريقة التي يستخدمها أهل المجالس الهوى والملاهي والكبائر والفسق والفجور، هذا متفق عليه أنه حرام حتى عند العامة حرام، هذا حتى عند العامة حرام مسلم. الصورة الثانية استخدام الآلات الموسيقية لا بهذا النمط، بنمط آخر، معظم علماء الإمامية على الحرمة وكثير منهم من السير المتأخرين يذهبون الحلية إذا لم يكن بألحان أهل الفجور والكبائر والمجالس. يعني بعبارة أخرى ما الفرق بين الصور الأولى والصور الثانية؟ الصور الأولى يعني فيها شدة هيجان وتحريك ونزوات بحيث تدعو للرقص، غالبا موسيقى أهل الفجور فيها ماذا؟ رقص، رقص ومجون وكذا وإثارات المجرى. أما غير المجالس التي تستعمل مثلا في الأفلام أو في التلفاز بدون مجالس، هذه تحريكها أخف وطأة من ماذا؟ من الموسيقى التي في مجالس الأغاني وملاهي والطرب والمجرى. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا استخدمت هذه الآلات الموسيقية أصلا لا للطرب ولا للهو، وإن استخدمت من إنذار مثل جرس الساعة، جرس البيت، أو بالحماس، أو باليقظة مثل جرس العسكري، إنذار العسكري، أو إنذار لبدء حملة عسكرية، أو الإنذار بوجود حملة عسكرية، وكذا هذا ما وقع من هذا القبيل، أو الإنذار بوجود لص أو عصابة أو فلان أو اقتحام بالمكان. هذه الاستعمالات، هذه الاستعمالات ليست فيها استعمال مثل ما يقول الله هو أو طلب، بل فيه نوع من تنبيه الإشارة والإيمان، أو تنبيه الإشارة. بالصورة الثالثة الأكثر على الأكثر كثرة كاثرة على الحلمية، عدا بعض المشهور يذهب حتى إلى حرمة هذه النمط الثالث، السلم البدني يذهب إلى الحرمة في الصورة الثالثة، حتى الصورة الثالثة. لكن هذه الصورة الثالثة لا يمكن ادعاء الشهرة فيها، الشهرة المطلقة. كثرة ذهبوا إلى حرمة صحيح، لكن الأكثر لا، لن يذهبوا إلى حرمة الصورة الثالثة. بينما الصورة الثانية شهرة مطلقة قوية جدا عظيمة، والصورة الأولى اتفاق على الحرمة حتى بين فريقين، اتفاق على الحرمة بين فريقين. هذه صور البحث في المسألة. إن شاء الله أيضا